بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الذبائح والصيد: باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فند بعير من الإبل، قال: فرماه رجل بسهم فحبسه، قال: ثم قال: إن لها أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت: يا رسول الله، إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا يكون مدى. قال: أرن ما نهر أو ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبان ابن المنير رحمه الله معنى هذه الترجمة فقال: نبه بهذه الترجمة على أن ذبح غير المالك إذا كان بطريق التعدي كما في القصة الأولى فاسدة، أي أن في القصة الأولى إذا أصاب قوم غنيمة لما أصابوا غنيمة وذبحوا الغنم وهو تعدي على من كان مشاركا لهم في ذلك الغنم ففاسد لا يجوز، لهذا قال: بغير أمر أصحابهم لم تؤكل، ذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل، لأن هذا لا يجوز، فاسد، ظلم، تعدي، غلول. وأن ذبح غير المالك إذا كان بطريق الإصلاح للمالك خشية أن تفوت عليه المنفعة ليس بفاسد. ونظير ذلك ما إذا وجد إنسان شاة أو شكت على الموت أو ناقة أو بقرة أكلت شيئا فأوشكت على الموت، إن لم يذبحه ماتت وله على ذلك بينة مثلا، فذبحها لصالح أهلها لمنفعة أهلها، فإن ذلك ليس بفاسد. فبوب باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم، أي من غير مالكه، رماه غير مالكه، فرماه بعضهم بسهم فقته فأراد إصلاحهم، أراد أن نفعهم والصالح لهم والنفع لهم حتى لا يشرد على مالكه، فإنه إذا شرد لم يستفد مالكه منه، وما كان لمالكه مثلا سهم أو ليس له قدرة أن يرميه أو رماه أحد آخر، لا للإفساد وأن يستقل به هو بنفسه، ولكن حبسه على مالكه، فيأتي مالكه فيأخذه فيأكل منه ويتصدق ويهدي وما كان من ذلك. هذا هو معنى هذا الباب. المراد أو تبعا لما سبقه، لكن لهذا يشترط أن يكون الذي رماه وهو غير مالكه إما أن مالكه أدركه فوجده وطابت نفسه بذلك، أو أن مالكه كان راضيا أو مستعينا به على ذلك الحيوان، أو له بينة أنه ما أراد إتلافه مثلا. أليس لكل أحد أن يرمي حيوان إنسان ويقول أردت من أجل أن تأكله، من أجل أن تستفيد، ظننته شاردا عليك؟ لكن هذا بهذا القيد ذبح غير المالك إذا كان بطريق الإصلاح للمالك، الإصلاح أي النفع له والتعاون مع المالك على حيوانه، فليس الذبح بفاسد، ويأكل منه هو إن أعطي، ويأكل منه من أراد مالكه أن يأكل منه. أما الطريقة الأولى فالذين ذبحوا الغنم وهي من المغانم أكفأ القدور النبي صلى الله عليه وسلم وتربها وما كان من ذلك، لأن هذا اعتداء على مال الغير، له فيه نسبة يسيرة هو والباقي للغير. قد يقول قائل هذا البعير أيضا رماه غيره غير مالك، كيف هو اعتداء على مال الغير؟ يقال هذا فعله لحبسه على مالكه إن كان مالكه راضيا أو مقرا أو مستعينا به على حيوانه أو أقر ذلك، فإن أفسده لنفسه واستقل به لنفسه كان حراما عليه، أفسده الرامي. وإن رماه بغير إذن مالك ويقول أنا قريب منه فلا حق لك أن ترميه، ضمن الرامي، ضمن. فلا شك هذا الباب بقيوده. ويا سبحان الله، والله ما تهدى إلى مثل هذه المسائل الفقهية إلا أن تتبصر مثلا بما يذكره هؤلاء الأئمة كالبخاري والشراح، وإلا قد لا تستنبط هذه الفوائد من حديث واحد. الحديث هو بذاته بوب عليه في قضية الغنيمة وأن الذبح فاسد، وبذاته بوب عليه في أنه إذا رماه لصالح مالكه فهو جائز، وكل هذه في خلاف ما يتعلق بالسن والظفر وما وكيفية الذباحة. هذا الآن يستنبط منه طريقة الصيد الاصطياد، وطريقة الذباحة أيضا. انظر، قال وقد ألزمه الإسماعيلي التناقض، قوله في الرواية ما أنهر الدم أو نهر شك الرأي الصواب أنهر بالهمزة، وقد ألزمه إسماعيل التناقض في هذه الترجمة، يعني إسماعيل يقول تناقض البخاري في هذه الترجمة، كيف في المرة الأولى في الباب الذي قبل هذا يعتبر أن ذبح أولئك للشياه لا يجوز لأنهم اعتدوا على غنيمة الغير، وأن الذبح فاسد ولا يؤكل بل يترب ويكفى، وهنا يقول هو جائز والحديث، وأشار إلى عدم الفرق بين الصورتين، يعني ذاك اعتدى على مال الغير هذا اعتدى على مال الغير. الذين ذبحوا الشياه في الغنيمة يوم خيبر اعتدوا على غنم غيرهم، غنم الغانمين، إنما معهم نسبة في إنما عندهم نسبة فيه فقط، وهذا اعتدى على بعير أو على حيوان الغير، فما الفرق؟ هكذا الإسماعيلي يقول، قل هذا تناقض. والجامع أن كل منهم متعدي بالتذكية، فالذين ذبحوا الشياه وأرادوا أكلها اعتدوا على غنم الغير، وهذا الرامي البعير بعير غيره اعتدى على ملك الغير. وأجيب بأن الذين ذبحوا في القصة الأولى ذبحوا ما لم يقسم ليختصوا به، يعني ما ليس من حقهم، فعوقبوا بحرمانه إذ ذاك حتى يقسم. والذي رمى البعير أراد إبقاء منفعته لمالكه فافترقا. ثم ساق كلام ابن المنير، ولهذا فرق بينهما ابن الإمام البخاري. وهذا هو الصواب، أنه ليس بينهما تناقض وتعارض بين البابين، وإن كان الاستدلال بحديث واحد. وإنك لتدعو للحافظ حين أن تجد هذا الفرج بمثل هذه النقول، هذا والله فرج، فلو لم يكن مثل هذه النقول تضيق ضرعا، ما مناسبة هذا الباب لهذا الحديث. ولعلكم ترون بعض الأوقات نبقى نحيس ونميس، ما ندري ما مناسبة هذا الباب لهذا الحديث، حتى نجد كلام الحافظ أو كلام بعض العلماء في معنى هذا، في مناسبة هذا الباب لهذا الحديث. وما الفائدة الفقهية منه؟ هذا كتاب أجمع العلماء على منفعته، أبوابا وأحاديث وآثار ومسائل كله مجمع على منفعته، فعدم فهمه يعتبر قصورا من القارئ. وليس من السهل تدريس صحيح البخاري لكل أحد، لا سيما يعني مع عدم معرفة الأبواب والمسائل الفقهية ومناسبة الآثار وتلخيص عدم تلخيص المسائل، فإنه يكون عبارة عن أماني، عبارة عن قراءة كما يفعل بعض الصوفية يقرؤونه من أجل البركة. والقصد أنه أعظم مصنف بالإجماع، فينبغي التمعن فيه ومعرفة أبوابه. ونسأل الله الفقه في الدين. إلى هنا بارك الله فيكم.